يشوف المصطفى مسرح حبيبه، يشوف المصطفى مسرح من حبيبه، بكت عينه على حسينه دمع احمر، بكت عينه على حسينه دمع احمر.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا خاتم النبيين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. معكم البرنامج القرآني في خطى الأنبياء، حيث نستعرض فيه القصص القرآنية ونقرأ فيه قصص الأنبياء التي تناولت المشاكل الإنسانية المستمرة في حياتنا. وهنا لازلنا في قصة النبي إبراهيم عليه السلام في محطات حياته التي قضاها في الدعوة إلى التوحيد وإقامة العدل والقسط. معكم هذا البرنامج المباشر عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة.
واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
إخوتي وأخواتي المؤمنين، أعظم الله لكم الأجر ونحن في عشية الأول من شهر محرم الحرام، وأنتم تستذكرون المصائب التي انهالت على آل النبي وربائب الوحي. أجركم الله في مواساتكم، في حزنكم، في أنفاسكم الممتزجة بالحب والولاء والطاعة لآل النبي الأكرم. أجركم الله وأنتم تشاركون المؤمنين في إقامة مراسم العزاء وإحياء الشعائر الحسينية. وكذلك أعزي محدثي وأخي الشيخ مازن الكربلائي.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب العظيم.
أحسنتم شيخنا. شيخنا، لازلنا في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، لننتقل إلى سورة الأنبياء المباركة من الآية 51 وما بعدها. ففي بدايتها قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهم قد جادلوه في هذا الأمر إلى أن وصل الحال، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهنا وقعت المعجزة، معجزة الإحراق الذي لم يحصل فعلا وأن اشتعلت النار. إنها معجزة كبيرة. إلى درجة أن كل الوثنيين قاموا بإحضار الحطب ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بإحراق هذا النبي العظيم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى بقدرته جعل هذه النار بردا وسلاما عليه.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع قبل الدخول في التفاصيل حول المقطع الشريف المبارك من سورة الأنبياء الذي يتحدث عن إبراهيم عليه السلام بطل التوحيد، وارتباطا بذكرى محرم وقرب ذكرى محرم، أشير إلى هذه الحالة من الشبه الشديد بين الحسين عليه السلام وبين إبراهيم. الشبه الشديد أولا من حيث المكان، حيث أنه نفس المكان الذي تتحدث عنه هذه الآيات المباركة في هذا الحجاج، وفي هذه المواجهة الشاملة بين إبراهيم وما بين الوثنيين التي وصلت إلى مرحلة محاولة التحريق، نفس هذا المكان وهو العراق واقعا أيضا كان هو مكان للإمام الحسين عليه السلام وموقع نهضة الإمام الحسين. فالثورة الإبراهيمية مكانيا هي تعيش في نفس المكان الذي انطلقت فيه النهضة الحسينية، وهذا أيضا نفهمه في ظلال زيارة وارث، حيث أن الحسين عليه السلام كان وارثا للأنبياء عليهم السلام، ومن بين أهم هؤلاء الأنبياء هو إبراهيم. أيضا مسألة الإحراق، أن الوثنيين أن أولئك القوم في ذلك البلد أو في هذا البلد حاولوا أن يسحقوا إبراهيم، حاولوا أن يسحقوا الثورة الإبراهيمية بكل ما أوتوا من قوة، ولكن النتيجة أن الله تبارك وتعالى جعل تلك النار بردا وسلاما. وآل أمية أيضا في هذا المكان استنفروا كافة طاقاتهم، استنفروا كافة إمكانياتهم، ليس فقط على مستوى الإحراق وإنما على كافة المستويات، السيوف والنار، وإحرقوا خيام الظالمين لا تبقوا لأهل هذا البيت الباقي، كل المحاولات التي يمكن أن يتصورها إنسان استخدموها في سبيل أطفاء نور الوحي، أطفاء نور الإمام الحسين، أطفاء نور الإسلام، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يتب نوره. ولكن إذا كانت الحال مع إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل ينجي إبراهيم جسدا، فإن الإمام الحسين عليه السلام كان قدره أنه هذا الجسد الشريف المبارك يقطع، يضرج بالدماء، لا تبقى فيه مساحة إلا وهي ينالها نصيب من الجرح ومن القتل، ولكن هذا الجسد إذا كان يسقط مضرجا بدمه إنما لإنجاء الرسالة التي جاء بها جده العظيم صلى الله عليه وآله. إذن المشاهد مشتركة متشابهة، ولكن يتميز المشهد الحسيني عن المشهد الإبراهيمي أن الله عز وجل إذا شاء أن ينجي إبراهيم في مسألة الإحراق، أن ينجي إسماعيل من مسألة الذبح، فإن الله عز وجل شاء للحسين عليه السلام أن تصيبه السيوف وأن تبلأ السيوف والنبال والرماح جسده المبارك بكل ألوان الجراحات، وأيضا أن يصاب الطفل الحسيني وأبناء الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام. إذن في قضية الإمام الحسين عليه السلام الجسد أصيب ولكن الرسالة ارتفعت. هذه النقطة لابد أن نعيش ذكراها بشكل عميق مع عاشوراء. رجوعا إلى التفاصيل المتعلقة بالمقطع المبارك الممتد من الآية 51 إلى الآية 74، قصة إبراهيم عليه السلام في هذه المواجهة. هناك مجموعة من النقاط يمكن أن نطل عليها في البداية قبل أن ندخل في تفاصيل الآيات المكونة لهذا المقطع. النقطة الأولى هي بين العراق والشام، بين العراق والشام. إبراهيم عليه السلام هذا السجال، هذه الحجاجات الكثيرة التي خاضها مع قومه التي قرأنا واطلعنا على بعضها في سورة الأنعام، واليوم أيضا الكلام في سورة الأنبياء سلام الله عليه، السجال مع أبيه، السجال مع قومه، السجال مع عبدة الكواكب والشمس والقمر، وصولا إلى هذه المواجهة العارمة التي وصلت إلى أن إبراهيم عليه السلام يقوم بتكسير الأصنام وهم يردون بمسألة التحريق. كل هذه المعارك الطاحنة على مختلف المستويات جرت في أرض العراق، ولكن في نهاية المقطع القرآن الكريم يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. القرآن يتحدث عن هجرة إبراهيم عليه السلام إلى الشام. إذن المقطع الشريف في سورة الأنبياء من الآية الحادية والخمسين إلى الآية الحادية والسبعين هو يتحرك بين مكانين جغرافيين أساسيين، بين العراق والشام، هذان المكانان الأساسيان واقعا شهدا جملة من المعارك الطاحنة بين خط الحق وما بين خط الباطل. الإمام علي عليه السلام كانت معاركه الطاحنة الأساسية بين العراق والشام، الإمام الحسين أصلا الثورة الحسينية الأماكن الجغرافية الأساسية هي بين العراق والشام، نتذكر حركة السبا بين كربلاء وما بين دمشق، والإمام المهدي أيضا عجل الله تعالى فرجه الشريف واقعا واحدة من أهم المحاور التي سوف يتحرك من خلالها العراق والشام. العراق باعتبارها العاصمة للإمام المهدي عليه السلام، والشام لأن واحدة من أهم المقاصد التي يقصدها الإمام وتقصدها حركة الإمام هو تحرير بيت المقدس من رثن يعني السيئين والسلبيين والمنحرفين. إذن النقطة الأساسية هذا الحراك ما بين هذين المكانين الجغرافيين العراق والشام، يشكل حراكا أساسيا. مرور الزمن لم يهمش هذين المكانين الجغرافيين، هذان المكانان الجغرافيان العراق والشام نستطيع أن نعتبرهما سرة العالم، قلب العالم النامض، وكثير من الأماكن تهمش مع الزمن، تكتسب أهمية في زمن ولكنها تهمل في زمن آخر. أما هذان المكانان الأساسيان فإنهما كلما زاد الزمن كلما تعمق أثرهما، هما قلب العالم النامض. وفي الوقت الحاضر نرى ما لهذين المكانين من أهمية، يعني الآن الشرق الأوسط وما يسمونه بالشرق الأوسط هو قلب العالم، وقلب الشرق الأوسط هو هذين المكانين الأساسيين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها وهي أنه إذا أردنا أن نفصل حركة إبراهيم عليه السلام في العراق فهناك ثلاث محاور أساسية. المحور الأول، المرحلة الأولى من حركة إبراهيم، مرحلة الحوار والحجاج مع أبيه، مع قومه، مع عبدة الكواكب والشمس والقمر. المرحلة الثانية جرعة أعمق، تتمثل هذه المرحلة الثانية بأن إبراهيم عليه السلام يصعد اللهجة، يصعد الموقف، وينتقل من مرحلة الحجاج الكلامي إلى مرحلة الفعل عندما يتحدث القرآن الكريم في نفس سورة الأنبياء في قوله تعالى نقلا على إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إذن إبراهيم عليه السلام هنا يصعد الموقف من مرحلة الحجاج الكلامي إلى مرحلة أخرى أعمق وأرسخ وهي معركة الفعل. في مرحلة ثالثة إبراهيم عليه السلام ينتقل كما يذكر لنا القرآن الكريم إلى مرحلة الحجاج مع رأس الطاغوت، مع الطاغوت الأساسي الذي يحكم العراق في ذلك الوقت أو يحكم تلك المنطقة في ذلك الوقت، وهو النمرود، عندما ينقل القرآن الكريم في الآية 258 من سورة البقرة في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ثلاث محاور أساسية في حركة إبراهيم عليه السلام، وهي محاور متصاعدة بعضها يأتي أقوى من البعض الذي كان قبله. المرحلة الأولى مرحلة الكلام والنقاش والحوار، والمرحلة الثانية مرحلة تكسير الأصنام، والمرحلة الثالثة مرحلة التوجه إلى أعتى الطواغيت المتمثلة بالنمرود. وهذه الحركة تشبه إلى حد كبير حركة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يختصر في المرحلة المكية على مرحلة الحجاج والنقاش مع المشركين، لكنه عندما انتقل إلى المرحلة المدينية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى طور متقدم. يتمثل هذا الطور المتقدم بمسألة المعارك الطاحنة التي خاضها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع المشركين. هذه نقطة أخرى أيضا في حركة إبراهيم عليه السلام في العراق المتمثلة بثلاث محاور. إذا رجعنا أيضا إلى نقطة أخرى وهو موقع هذا المقطع في سورة الأنبياء، هذا المقطع المبارك ورد في سورة الأنبياء، أيضا لا بأس من معرفة موقع هذا المقطع من إحداثيات سورة الأنبياء حتى نكون في الصورة. سورة الأنبياء من السورة المكية غرضها الأساسي النبوة، وتستعرض هذه السورة جملة من العناصر، من بين هذه العناصر هو هجوم واستهزاء الكافرين بالنبي صلى الله عليه وآله، يصفونه بأنه بشر، يصفونه بأنه ساحر، يصفونه بأنه ما أتى به أضغاث أحلام أو أنه مفتر أو أنه شاعر. والقرآن الكريم يرد على كل تلك الدعاوى بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يخلو من أي صفة من الصفات التي كان ينطوي عليها الأنبياء سلام الله عليهم سابقا، ويستعرض بعد ذلك 17 نبيا، ومن بين هؤلاء 17 نبيا كان استعراض القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام، وكان استعراض القرآن الكريم لقصة إبراهيم في سورة الأنبياء هي أطول هذه المقاطع المباركة. أيضا هذه نقطة أساسية أخرى. النقطة الأخرى التي أيضا لا بد من الإشارة إليها وهي المقارنة ما بين سورة الأنبياء في استعراضها لقصة إبراهيم عليه السلام وما بين سورة الأنعام التي صار الكلام عنها في الحلقات السابقة أيضا في كلامها عن قصة إبراهيم عليه السلام. نجد أنه في سورة الأنعام القرآن الكريم ركز على مسألة الحجاج والحوار والنقاش، حتى أنه في نهاية المطاف يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ولم يذكر مسألة الإحراق ومسألة تكسير الأصنام، بينما في سورة الأنبياء سلام الله عليهم نجد أن القرآن الكريم لم يكتفي بقضية الحجاج وإنما ثنى بقضية كسر الأصنام. الواقع أن القرآن الكريم يأخذ من كل قصة من قصص الأنبياء ما يتعلق بغرض السورة، يعني سورة الأنعام لها غرض، فالقرآن الكريم يأخذ من قصة إبراهيم ما يتعلق بغرض سورة الأنعام، وقصة الأنبياء لها غرض آخر، وبالتالي يأخذ القرآن الكريم من قصة إبراهيم ما يتعلق بذلك الغرض. في قصة الأنعام واحدة من أهم معالم هذه السورة هو تلقين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ألوان الحجج التي تمكنه من المواجهة مع المشركين، لذلك كثر في تلك السورة كلمة قل، الكثير الكثير من الآيات كانت تحمل كلمة قل، وبالتالي كان التركيز على الحجة وعلى نمط الحجة التي أدارها إبراهيم عليه السلام مسألة أساسية في سورة الأنعام. أما في سورة الأنبياء فواحدة من أهم النقاط التي كان يركز عليها القرآن الكريم هو أن هذه النبوة منتصرة في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة واضح وفي الدنيا في قوله تعالى ولقد كتبنا في نهاية السورة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وركز القرآن الكريم على مسألة نجيناه إن جاء الأنبياء سلام الله عليهم، ومن بين أهم الآيات المعروفة هو الآية المتعلقة بيونس عليه السلام حيث يقول القرآن الكريم فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وبالتالي النجاة ونجاة الأنبياء عليهم السلام كانت معلما أساسيا في سورة الأنبياء، ومن هنا نجد أن القرآن الكريم استعرض قصة النبي إبراهيم ومسألة تكسير الأصنام وما قاموا به من محاولة إحراق وإبطال الله تبارك وتعالى لتلك المحاورة، لأن الإنجاء الإلهي لإبراهيم عليه السلام في هكذا حالة سوف يكون أوضح، سوف يكون أجلى، أن حركة الأنبياء عليهم السلام تصل إلى مراحل متقدمة يحاول الكافرون أن يسقطوها ولكن الله عز وجل يتدخل. نقطة أخيرة قبل الفاصل، إذا استعرضنا هذا المقطع الشريف المبارك الممتد من الآية 51 من سورة الأنبياء إلى الآية 71 من سورة الأنبياء نجد هذه الحقيقة، وهي أن الله عز وجل في البداية يصف حركة إبراهيم على أرض الواقع، وإبراهيم كأنه حسب الظاهر القرآني كان لوحده يخوض المعركة، يحاجج، يكسر الأصنام، يرد على الآخرين عندما يحاججه في مسألة تكسير الأصنام. متى يتدخل رب العالمين حسب الظاهر وحسب الآية المباركة؟ يتدخل في تلك اللحظة التي يعجز فيها إبراهيم عن المواصلة للوصول إلى عملية الانتصار، يعني في تلك اللحظة التي يكاد فيها الكافرون أن يطفئ النور الإبراهيمي من خلال الإحراق، نجد أن الله تبارك وتعالى يتدخل. لا بأس بقراءة الآيات حتى نرى هذه الحقيقة. يعني القرآن الكريم يقول إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. لاحظوا أخي العزيز هذه الآيات، هنا السجال بين إبراهيم وبين قومه، الله تبارك وتعالى كأنه الآن يرصد حركة الموقف في داخل الساحة. ويستمر القرآن الكريم ليقول قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أيضا هنا نلاحظ أنه السجال بين إبراهيم وبين قومه، متى تدخل رب العالمين؟ لاحظ المقطع، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. في تلك اللحظة
جاء النصر،
جاء النصر. هنا اليد الإلهية برزت بشكل واضح،
برزت. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. إيحاء قوي وجديد أن الداعي إلى الله عز وجل المتمثل بإبراهيم يتحرك، أليس كذلك؟
ومن خلال الآيتين الكريمتين قالوا قلنا، يعني
أحسنتم.
بدون انتظار.
أحسنتم، في تلك اللحظة
النصر موجود حاضر.
أحسنتم، في تلك اللحظة، وهذا مدعوم قرآنيا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم ماذا؟ نصرنا. والواقع أن هذا أيضا يمكن أن يفهم ويستوعب من خلال مقطع قرآني مبارك في نفس سورة الأنبياء، وهو الآية 18، حيث يقول القرآن الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فإذا القرآن الكريم يجسد هذا المعنى، أن إبراهيم هو الحق، وأن ما يدعون من دون الله عز وجل هو الباطل، وإن الباطل قد يسود حسب الظاهر، ولكن الله عز وجل يدمغه بدمغة من دمغات الحق بشكل مفاجئ. لاحظ التعبير: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن هنا زهوق الباطل يأتي في لحظة لم يكن أحد يتوقع أن الباطل سوف يزهق. فبالتالي هنا سنة إلهية، لأن القرآن الكريم يقول بل نقذف، فعل مضارع دال على الاستمرار، سنة الله عز وجل جرت على أنه يسدد المزيد المزيد من الضربات والدمغات. الدمغة يعني تلك الضربة التي تصل إلى الدماغ، وبالتالي الضربات متنوعة في قوتها، لكن أشد هذه الضربات هي ضربة الدمغة، لأن الدمغة تصل إلى دماغ الإنسان، يعني هي ضربة قاتلة، ضربة مميتة. وبالتالي نحن عندما نرصد حركة التاريخ نجد أن التاريخ يشهد أن الكثير الكثير من الانقلابات جرت بهذه الطريقة، أن الباطل يعلو حتى يظن الجاهلون أن الباطل سوف يستمر أبدا، ولكن تأتيه الدمغة الإلهية في اللحظة المناسبة. وقضية عاشوراء وقضية الإمام الحسين عليه السلام من أهم ألوان التجسيد لهذه الحقيقة. على الباطل ووصل إلى الذروة في يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، ولكن شاءت القدرة الإلهية أن نفس هذا اليوم تتوجه إلى الباطل، إلى رأس الباطل، تلك الدمغة، تلك الضربة الإلهية الحسينية التي أردت الباطل ولا زالت تستنزف الباطل إلى يوم الناس هذا.
يعني يوم عاشوراء هو امتداد لمسيرة الأنبياء، وصراع الأنبياء مع أممهم هو صراع بين التوحيد والشرك، حتى آل الأمر إلى الثورة التي نهض بها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء لإرساء دعائم التوحيد بكل معانيه. بإمكانكم إخوتي وأخواتي أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير إذاعة الروضة الحسينية، الأرضي 325706، للاتصال الأثير 0780195909، الأمنية مجاني 0760201515، وأيضا للرسائل الآسية 0-7-0-6-0-7-0.
رأيت الحسين على كفه جروح الليالي ودنيا الخطوب تموج الحياة على رجله وقد صبغت مثل لون الغروب. وقال الحسين إلى جده: أيا جد لا رجع لي في الوجود، فخذني إليك إلى جنة أعيش برضوان رب ودود. وصاح حزينا بقبر الرسول: أيا جد ضاق علي الفضاء، غفا فرأى الجد في لهفة ومن عينه سال دمع الرضا. أسلم يا جد كل الأمور إلى الله راض بأقصى القضاء.
نعم هناك اتصال معنا شيخ مازن من العلوية، تفضلي.
نعم السلام على الحسين.
وعليكم السلام.
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أعظم الله أجورنا وأجوركم ذكرى
استشهاد
سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، رزقنا الله وإياكم سعادته في الدنيا
أجمعين إن شاء الله.
طبعا مثل ما ذكر سماحة الشيخ أنه شبه بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وإمامنا الإمام الحسين عليه السلام وشبه كبير، يعني نعرف دور نبي الله إبراهيم في بناء الكعبة وكذلك الحسين لما خرج من الكعبة حفاظا على الكعبة. لكن أنا سؤالي هنا دائما يعني يربطون بين ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وآله، سؤالي هو ما هي الملة؟ ولويش يعني دائما يربطون بين ملة إبراهيم عليه السلام وملة محمد صلى الله عليه وآله، يعني باقي الأنبياء ما كان عندهم ملة، ولويش يعني التركيز على ملة إبراهيم؟
أحسنت.
بارك الله فيكم.
شكرا
جزيلا. في أمان الله وحفظه.
أحسنت. الواقع أنه عندما جوابا على كلام الأخت أنه القرآن الكريم يعتبر أن الدين الإلهي هو دين واحد. نعم الرسالات تتعدد، ولكن الدين هو دين واحد وهو دين الإسلام، وكل نبي من الأنبياء الله عز وجل هو جاء بالإسلام. غاية الأمر أن جرعة الإسلام التي تعطى، محتوى الإسلام الذي يعطى يتناسب مع طبيعة المجتمع الذي كان يعيش في ذلك الوقت، وبالتالي واقعا كل نبي يعطي جرعة من جرعات هذا الإسلام، وتترقى هذه الجرعات وتصل الجرعة إلى الذروة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حتى تختم هذه الجرعات، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن إبراهيم عليه السلام الجرعة التي أعطاها كانت جرعة متميزة، موسى أعطى جرعة، عيسى أعطى جرعة، داود أعطى جرعة، كل نبي من الأنبياء 124 ألف نبي كان يحقق لبنة من اللبنات في هذا البناء للدين الإلهي التوحيدي وهو الإسلام. ولكن الجرعة والقفزة والطفرة التي أعطاها إبراهيم عليه السلام لهذا الدين كانت جرعة متميزة بكل ما تعنيه الكلمة، والآية المباركة
نوعية
بكل ما تعنيه الكلمة، والآية المباركة تؤكد هذا المعنى عندما يقول القرآن الكريم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني إبراهيم عليه السلام اهتدى إلى التوحيد الفطري من دون تلقين، من دون تعليم، من دون أن يلقن بهذا التوحيد، وهذا يعني أنه قد وصل في صفاء فطرته ونور بصيرته إلى مستوى متقدم جدا، بحيث أنه يهتدي إلى الإسلام بكامل حجمه من دون تلقين. وكما يقول القرآن الكريم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نشاهد أن إبراهيم عليه السلام كما عرفنا في حلقات سابقة كان بعمر صغير وخرج من ذلك المخبأ، ومع ذلك بدأ يعطي تلك الحجج المستمرة المتوصلة. هذه الفطرة الصافية النقية تمكن إبراهيم عليه السلام من أن يحقق تلك الطفرة النوعية الكبرى في عالم الإسلام، وبالتالي يكون إبراهيم عليه السلام هو الأساس للفرع الإسحاقي الذي يتفرع منه أنبياء بنو إسرائيل، وللفرع الإسماعيل الذي يتفرع منه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وبالتالي نجد إبراهيم عليه السلام قد خلده الإسلام وقد خلده القرآن الكريم بألوان متنوعة، لا فقط من خلال ما ذكره القرآن بشكل تفصيلي في القرآن الكريم، وإنما أيضا من خلال ممارسات، ومن بين أهم هذه الممارسات ممارسة الحج، حيث نجد أن الحج أصلا هو قد بني على ما كان قد أسسه النبي إبراهيم عليه السلام. فبالتالي واقعا الدين هو دين واحد، ليس فقط العلاقة بين النبي وبين النبي إبراهيم عليه السلام، وإنما العلاقة بين النبي وما بين جميع الأنبياء الآخرين، لكن إبراهيم عليه السلام له هذه الخصوصية وهي طبيعة الطفرة النوعية. وهذه الآيات التي استعرضناها في سورة الأنعام وفي سورة يعني الأنبياء تؤكد هذه الحقيقة وتؤكد هذا الموقف.
إذن شيخنا لنعود للآية الكريمة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، نفهم من الرشد هو إصابة الواقع والوصول إلى الذروة في النضوج، يعني مؤكد أن أداء أي رسالة عالمية كرسالة النبي إبراهيم وامتدادها وبقاء بصماتها الروحية لحد الآن. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ربى إبراهيم كما ربى الأنبياء، وهو الذي أعطاه هذا الرشد الذي تتطلبه مسيرة الدعوة.
أحسنتم. الواقع أن الرشد هو خلاف الغي، الأشياء تعرف بأضدادها، فالمقابل للرشد هو الغي، كما يقول القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن الرشد في مقابل الغي، والرشد يعني أصابت الواقع في أي مجال من المجالات، في مجال العقائد أو في مجال الأخلاق أو في مجال السلوكيات، مسألة معرفة الحق والحقيقة وعدم الانغماس في عالم الخيالات والأساطير والأوهام من أهم المسائل في المجتمعات البشرية، لأن انغماس البشرية بعالم الأوهام يشكل مصدر خطر كبير. الواقع نحن لابد أن نلتفت، نحن تارة نرى الصورة الذهنية في ذهننا، أليس كذلك؟
نعم.
ولكن فارق بين الصورة الذهنية التي نراها في الذهن وما بين الواقع الخارجي، قد تطابق هذه الصورة الواقع الخارجي وقد لا تطابق الصورة هذه الواقع الخارجي. كثير من الناس يتصور أن ما يراه هو يطابق الواقع، الواقع أن ما تراه ليس بالضرورة يطابق الواقع. مسألة أن ما تراه يطابق الواقع يعني الوصول إلى مرحلة الرشد، هذه مسألة تحتاج إلى نضج عميق، نحتاج إلى نضج كبير. ومن بين أهم الناس الذين وصلوا إلى هذه المرحلة هي قضية إبراهيم عليه السلام، عندما قال القرآن الكريم في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده. طبعا هذه الهبات الإلهية متوالية، ليس فقط الرشد، قضية الحجة التي أخذناها في سورة الأنعام، تلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عليه السلام. إذن الحجة تعطى بتلقيه من الله عز وجل، الرشد أيضا يعطى، الرشد بمعنى استعداد. يعني إبراهيم عليه السلام كان لديه استعداد، احنا الآن نرصد الأطفال كمثال بسيط، نجد أن استعدادات الأطفال من نعومة أطفالهم تختلف بعضها عن البعض الآخر. يعني مو دائما التربية هي العامل الأساس في عملية بناء الإنسان، التربية لها دور، ولكن بالإضافة إلى التربية عالم استعداد كما ذكرت لك، 3 أو 4 أو 5 من الأخوة الذين يتقاربون في أعمارهم تجد من البداية أن كل منهم له استعداد معين، له توجه معين، له ذائقة معينة بطبيعة الحال، له في المقدار من الاندفاق نحو الحق ونحو الخير. هذا الاستعداد عند إبراهيم عليه السلام للحق وطلب الحق وطلب الحقيقة كان في ذروته، كان في قمته. هذا الاستعداد العالي هو الذي جعل إبراهيم عليه السلام أن يندفع بهذه الاندفاع، كما ذكرنا في الكلام عن سورة الأنعام إن إبراهيم كان ينطوي على اندفاع جبارة، بحيث أنه في اليوم الأول انطلق للحجاج مع عبدة الأصنام، عندما جن عليه الليل لم يذهب لينام ويرتاح وإنما ذهب للحجاج مع عبدة الكواكب وعبدة القمر، جاء اليوم الآخر فرأى الشمس بازغة قال هذا أكبر قال هذا ربي، فلما أفلت قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، قال يعني إلى أن يقول هذا المعنى أنه فلما رأى الشمس بازغة قال على هذا ربي فلما أثرت إلى آخر الكلام. إذن على هذا الأساس نفهم هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن إبراهيم عليه السلام كان يمتلك هذه الطاقة العظيمة الكبيرة التي كانت تمكنه من المواصلة. هذه الطاقة جاءت من عملية الرشد الذي الله عز وجل أعطاه لإبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، من قبل باعتبار أن إبراهيم عليه السلام كان قبل أن يتكلم القرآن الكريم عنه، قد كان القرآن قد تكلم عن قضية موسى عندما قال القرآن الكريم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. هنا في هذه اللحظة أو في هذه النقطة أود أن أربط ما بين مسألة الرشد وما بين مسألة الحق، لأن الرشد هو أصابة الواقع، والحق كذلك ما له شيء في الواقع وثبوت في الواقع. فبالتالي نربط ما بين هذه الآية ولقد آتينا إبراهيم رشده وما بين الآية التي صار الكلام عنها قبل قليل، وهو قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق، أن المعركة موجودة ما بين الحق وما بين الباطل، أليس كذلك؟ الواقع أنه إذا بقت هذه المعركة من دون تدخل الرباني لنصرة الحق وجبهة الحق، فإنه من الطبيعي أن ينتصر الباطل على الحق، ولكن الله عز وجل وباستمرار يرفد جبهة الحق بالمزيد من الناس الذين يملكون رشدا، يملكون استعدادا، يملكون قابلية لعشق الحق والحقيقة والقدرة على التضحية في سبيل الحق والحقيقة. الرفض الإلهي الرباني للمجتمع الإنساني بهكذا أشخاص، بهؤلاء الأشخاص، هو الذي يمكن الحق في نهاية المطاف من الانتصار على الباطل. إبراهيم عليه السلام كان يجسد نمطا من هؤلاء الأشخاص، أن الله عز وجل قد رفد المجتمع الإنساني بهذه الدرة الكبرى، بهذه الجورة العظيمة التي أسمها إبراهيم، لأنه لولا إبراهيم كيف نتصور وجود النبي صلى الله عليه وآله، وجود موسى، وجود عيسى، وجود الإمام الحسين. نحن عندما نتحدث عن كل هذه القافلة العظيمة من الأنبياء ومن الصالحين، هذه القافلة بالنتيجة هي مدينة لإبراهيم عليه السلام في توجهه. الواقع أن هذه الحقيقة تجعلنا نلتفت في الوقت الحاضر إلى أنه كما أن الله عز وجل قد أمد المجتمع الإنساني في زمن إبراهيم بإبراهيم لكي يغلب الحق على الباطل، كذلك في هذا العصر يمد الله تبارك وتعالى المجتمع الإنساني بأناس يملكون رشدا، صحيح لا يصل هذا الرشد إلى مستوى إبراهيم، ولكنهم يملكون مقدارا من الرشد ما يمكنهم من مواجهة الباطل، بحيث تعجل كافة الماكينات الإعلامية التي تعمل على إشاعة الباطل، على تزويق الباطل، تعجز عن كسبهم، تعجز عن تمييعهم، تعجز عن سحقهم، يكون هؤلاء أوتادا في مواجهة هؤلاء،
حتى لو كان نسبي ولكنه يحل كثير من المشاكل.
أحسنتم. والواقع أنه نحن في هذه المعركة الموجودة الآن في هذا العصر مطمئنون إلى النتيجة، لأنه بالنتيجة الله تبارك وتعالى سوف يأتي بأناس يعشقون الحق. مثلا قصة موسى أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، يعني جاء فرعون بالسحرة لكي ينتصر بهم على موسى عليه السلام، أليس كذلك؟ وجاء السحر بذلك السحر الكبير، حتى قال القرآن الكريم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ وإذا بهؤلاء السحر يملكون عشقا للحقيقة، عندما رأوا الحقيقة بأم العين استطاعوا أن يجتازوا كل العراقيل التي وضعها فرعون، بحيث أنهم ينادون فرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما أن تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن مسألة طلب الحق والحقيقة مسألة أساسية في المجتمعات الإنسانية، وأن الله عز وجل نفس قضية الإمام الحسين دالة على هذه الحقيقة، وهو أن هؤلاء الذين صبروا مع الإمام الحسين عليه السلام وثبتوا مع الإمام الحسين عليه السلام وكانوا على طول الخط مع الإمام الحسين عليه السلام، هؤلاء يملكون عشقا للحقيقة، يملكون رشدا حقيقيا، تمكنوا من إصابة الواقع رغم كل ألوان التضليل التي كانت تعمل على إسقاط إدراكهم وإسقاط وعيهم. في الوقت الحاضر كذلك الماكينات الإعلامية تعمل على إسقاط الوعي، تعمل على تزييف الحقائق، تعمل على قلب الحق باطل والباطل حق، كما سوف يأتي الكلام في توصيف هؤلاء الذين حاولوا أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام، لأنه كانوا يعتبرونه ظالما عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فبالتالي بدأوا ينقلبون الحق باطل والباطل حق، هم الظالمون ويعتبرون إبراهيم عليه السلام هو الباطل. لذلك القرآن الكريم يعتبرهم حسب تعبيره ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إذن هؤلاء أصبحوا منكوسين، يرون الحق باطل والباطل حق، هم الظالمون وفي قمة الظلم بينما هم ينعتون إبراهيم عليه السلام بأنه ظالم. إذن في هذا العصر نحن لابد أن نكون على اطمئنان بأن الله عز وجل سيرفض الحق وخط الحق بالمزيد من العاشقين للحق والحقيقة الذين ينصرون الحق في مواجهة باطل. يعني باختصار أن هذا الذي حصل بين إبراهيم وبين قومه هذا يحصل بشكل متكرر وإن بحلقات أضعف في الوقت الحاضر بطبيعة الحال. على طول الخط تجد إبراهيم يبزغ في هذا المكان أو في ذلك المكان لكي يواجه كل أنوان الباطل التي تقف في وجهه.
شيخنا، هناك من شكك بنهضة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الجواب موجود في هذه الآية الكريمة، فنقول أن رشد الإمام الحسين عليه السلام لا يقل عن رشد جده النبي إبراهيم أبدا. فكما أن الله تبارك وتعالى كما هو في مفهوم هذه الآية أنه آتاه رشده من قبل، يعني لابد أن يكون من قبل بلوغه، هكذا يعلم الله تبارك وتعالى. نعم، وكنا به عالمين. طيب، هنا النبي المعصوم، الإمام المعصوم كذلك الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الرشد معجزة كذلك أوتوا هذه المعجزة بأنهم كانوا راشدين حتى قبل بلوغهم وبعدها. لنأخذ فاصل شيخنا ونعود إن شاء الله للحديث في قصة النبي إبراهيم.
يا مصباح الهدى شلون انطفى المصباح، قنادي لك علت بالطف بروج رماح. يا مصباح الهدى شلون انطفى المصباح، قنادي لك علت
سدت الصعيد وخنصرك مبتور وتيجانك على بروج الرماح تنور على رغم الظلام تبدد الدجور ومن دمك نسج وجه الخليقة وشاح علت شمسك جريحة وطفت الأنوار بس نورك تجلب عالم الأسرار.
نعم شيخ مازن، نحمد الله تبارك وتعالى أننا نعيش في هذا العصر بأنفاس راشد كبير ألا هو الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وأن كان هو غائب عن أنظارنا ولكنه موجود. ونعود مرة أخرى إلى موضوع الرشد، وقد ربطتم بين الرشد الذي حصل للنبي إبراهيم عليه السلام من قبل الله تبارك وتعالى وما حصل عليه الإمام الحسين عليه السلام الذي هو سليل الأنبياء. فهذا الرشد الذي موجود عند الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء لا نفهم منه فقط الرشد الذي هو معنى أنه هو أكبر من، يعني قد تجاوز مرحلة البلوغ والتكليف وما إلى ذلك، فقط الموضوع هنا في العقل، يعني هو كان واعيا جدا لخطورة حكم بني أمية وواعيا جدا لحجم الانحراف الذي يعني كان سببه بني أمية وما يؤول هذا الانحراف بالتالي إلى القضاء على الإسلام. ولذا قدم هو ومن معه إلى الشهادة بكل اطمئنان.
أحسنتم. الواقع أن الرشد الحسيني قضية طويلة وقصة عميقة، لأنه كما تفضلتم أن مستويات الرشد الحسيني متعددة وكثيرة، ونحن لا ندرك إلا بعضها بطبيعة الحال، لا ندرك جميع هذه المستويات. من بين المستويات إدراك أصلا انحراف، وهذا موجود، الآخرون أيضا كانوا يدركون أن بني أمية قد انحرفوا عن الإسلام، لكن الذي يتميز به الإمام الحسين عليه السلام عن إدراكات الآخرين هو إدراك لحجم الانحراف. يعني الآخرون كانوا يدركون أن بني أمية قد انحرفوا مثلا، لماذا؟ لأن يزيد يشرب الخمور، لأنه يفعل ما يفعل، لكن لم يكونوا يتصوروا أن الانحراف قد وصل إلى درجة تهدد أصل الإسلام، وأن الانحراف قد وصل إلى درجة بحيث أنه لا بد من استنفار كافة الطاقات وكافة القابليات مهما كانت، واجتياز كافة الخطوط الحمراء في سبيل وقف هذا الخطر الداهم الذي يهدد الإسلام والمسلمين. لم يكونوا قد وصلوا إلى تلك الدرجة، والدليل أن الكثير منهم كان قد لامل الإمام الحسين عليه السلام أو نقد الإمام الحسين عليه السلام أو كان يحاول أن يثني الإمام الحسين عليه السلام عن الذهاب، أن هذا لا يرجع في غالب الأحيان أو في كل الأحيان إلى خبث سريرة من قبل هؤلاء. الكثير من هؤلاء ربما كان بالفعل ناصح للإمام الحسين عليه السلام، لكن حدود تصوراته وحدود إدراكاته أنه نعم بنو أمية كانوا من المنحرفين، لكن لا تصل المرحلة إلى الدرجة التي تستحق أن الإمام الحسين يخاطر بنفسه ويخاطر بعائلته. ووصلت القضية إلى درجة إلى أنه حتى بعض أقرب المقربين إلى الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يفهم القضية، بدرجة أن الإمام الحسين ما كان يملك سعة في شرح القضية، لأن ذهن الطرف الآخر أصغر بكثير من أن يفهم حجم الانحراف. بالتالي نجد أن الإمام الحسين عليه السلام أحيانا يعلل عندما يسأل لماذا تذهب إلى كربلاء أو لماذا تأخذ النساء إلى كربلاء، يقول شاء الله أن يراني قتيلة وشاء الله أن يراهن سبايا. بالتأكيد هناك هدف، لكن لم يشرح الإمام سلام الله عليه، علق بإيكاد الأمر إلى القدر الإلهي وإلى الغيب الإلهي. هذا هناك احتمال كبير أنه الطرف الآخر ما كان يملك وعي وحقيقة أن انحراف بني أمية كان قاب قوسين أو أدنى من الذهاب الإسلام. وهناك نصوص تنقل عن الإمام الحسين تؤكد هذا الخطر، عندما كان يذكر في مضمون كلام الشريف وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. الواقع كل الكلمات التي يمكن أن تنقل لا تستطيع أن تصل إلى مدلول الفعل، يعني الكلمات لها مدلول في توضيح خطورة بني أمية، لكن الفعل الحسيني هو الدال الأكبر وهو الدال الأخطر. الفعل الحسيني في عاشوراء في دلالته على خطورة بني أمية وعلى مستوى الخطر الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية الإسلامية مدلول الفعل كان أبلغ وكان أوضح من مدلول الخطاب، لأن الخطاب بالنتيجة سوف يستعين بالألفاظ والكلمات، والألفاظ والكلمات مهما كانت تبقى عاجزة، وحتى لو كانت كاملة يبقى ذهن الإنسان عاجزا عن إدراك مدلول هذه الكلمات. ولكن الفعل الحسيني في عاشوراء كان بليغا تمام البلاغة في توضيح مدى الخطورة ومدى الوقف. كان الرشد الحسيني واضحا في هذا الصدد، أن الإسلام قد وصل إلى مرحلة من الخطر تستحق أن الإمام المعصوم ينزل بكامل ثقله بأطفاله بنسائه بشبابه بأصحابه بالصفوة المصطفين الذين رباهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ينزل بهم بكامل ثقله لإنقاذ الموقف. وإلا لو كان الإمام الحسين عليه السلام بإمكانه أن ينقذ الموقف من دون أن يأتي بعبد الله الرضيع لما أتى بعبد الله الرضيع، لو كان بإمكانه أن ينقذ الموقف من دون أن يأتي بزيدة زينب عليه السلام لما أتى بالسيدة زينب عليه السلام، عندما يصر على أن يأتي بالسيدة زينب وبعبد الله الرضيع وبالجميع، يعني أن الخطر لا يندفع فقط بقتل الإمام الحسين، لا يندفع فقط بقتل الإمام الحسين وأبي الفضل العباس، لا يندفع فقط بقتل الإمام الحسين وقتل أبي الفضل وقتل ما لا يقل عن 16 أو 17 من الهاشميين، لا يندفع هذا الخطر الذي يتعرض له الإسلام والمسلمين إلا بأن يأتي الإمام الحسين عليه السلام بالسيدة زينب وبنات الرسالة وبعبد الله الرضيع، ويفعل كل الذي فعله لعاشوراء ليؤكد للمسلمين الرشد الذي وصل إليه، الرشد الذي وصل إليه الإمام الحسين عليه السلام، الكلمات النبوية والكلمات العلوية والكلمات الحسينية والكلمات الحسينية كلها لم تتمكن أن تصل بالحقيقة إلى أذهان الناس، وإنما الذي أوصل الحقيقة، أوصل هذا الرشد الذي وصل إليه الإمام الحسين عليه السلام، الذي أوصل هذا الرشد هو طبيعة عاشوراء. عاشوراء ملكة لغة خاصة تستطيع أن تخاطب كل العقول، كل الأذهان، كل الأفكار، تعجز اللغة العادية عن القيام بهذه العملية. والدليل على ذلك أننا نجد أن عاشوراء تستطيع أن تخاطب الجميع، تستطيع أن تخاطب النساء والأطفال والرجال والفساق والعدول والناس على اختلاف مراتبهم، وهذا يعني أنها تملك لغة خاصة. والدليل على ذلك أن لو قارنا ما بين قدرة عاشوراء على جذب الناس إلى الحق وما بين قدرة أي مفردة من المفردات الأخرى لوجدنا فارقا كبيرا. فإذا الإمام الحسين عليه السلام ملك رشدا عظيما في عاشوراء.
هو ابن من شيخنا؟ هو ابن أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان راشدا في حياته وقد خاض معارك التأويل.
أحسنتم.
ومعارك التأويل كانت هي أخطر من معارك التنزيل.
أحسنتم. وهذا يؤكده مسألة الطهارة والعصمة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، كما أن الإمام الحسين كان صافيا منقى طاهرا فمكنه ذلك من القيام بأعباء هذا الدور. كذلك إبراهيم عليه السلام، نقاء إبراهيم، نور البصيرة التي كان يملكها إبراهيم عليه السلام مكنه من هذا النهوض. فالنهوض الإبراهيمي والنهوض المحمدي والنهوض الحسيني، هذه النهضات التي قادها الربانيون من تلامذة الوحي الإلهي وتلامذة الأنبياء عليهم السلام، قد استطاعت واقعا أن تحدث هذه الهزة العظيمة. في وقتنا الحاضر بالتأكيد نحن نحتاج إلى أن ندخل مدرسة إبراهيم عليه السلام ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام حتى نتعلم الرشد، نتعلم كيف نكون راشدين، نتعلم كيف نصيب الواقع، نصيب الواقع في تشخيص الأهداف، نصيب الواقع في تشخيص الأعداء، نصيب الواقع في تشخيص الحركات التي تؤدي إلى النتيجة الصحيحة، نصيب الواقع في الحركات والأفعال التي تؤدي إلى نتائج باطلة. نحن نحتاج أن نتحول من أمة غير راشدة، أمة سفيهة، إلى أمة راشدة. وإلا أنا أسألك بالله، يعني هذه الأمة التي تفرض بالإمام الحسين عليه السلام هي أمة راشدة أو أمة سفيهة؟ أعظم النعم على الأمة أن يأتيها قائد يستعد للتضحية بكل ما يملك في سبيل هذه الأمة، وإذا بالأمة تفرط به. والواقع أن الحسين وقضية الإمام الحسين عليه السلام بيدنا كعصا موسى في يد موسى، كيف أن عصا موسى في يد موسى تمكن موسى من أن يفعل بها ما كان يفعل بها، كذلك قضية الحسين في يدنا اليوم لا تقل إن لم تزد عن عصا موسى، نستطيع بها أن نصول وأن نجول وأن نفعل الأعاجيب في مختلف المواقع.
أحسنتم شيخ مازن، بارك الله فيكم وأعظم الله لكم الأجر، وأنتم إخوتي وأخواتي على موعد مع شعيرة من الشعائر الحسينية، وهي تبديل الراية التي ترفرف على قبة سيد الشهداء. حمراء تكون إلى سوداء في هذه الليلة، وحيث توشحت كربلاء بالسواد حزنا على الإمام الحسين عليه السلام. لنحول هذه الشعائر إلى قراءة واعية لقضية عاشوراء من خلال مقارنتها بدعوة أو بدعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دائي